مبارك يؤكد أن إيران لم تقرر حيازة سلاح نووي، وغانتس يشكك بنيتها فعل ذلك. الأسد يؤكد أن واشنطن مضطرة للبحث عن تهدئة في سوريا، وأنان يعين قريبا رئيسا للمراقبين. الأمن البحريني يداهم منازل مواطنين غرب المملكة وسط تحليق مروحي مكثف. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأى وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك أن إيران لم تقرر بعد حيازة سلاح نووي، وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية قال باراك إن جميع الخيارات تبقى مطروحة للتعامل مع الملف النووي الإيراني. وردا على سؤال حول تأثير العقوبات الدولية على إيران، أوضح باراك أنه في حال وجود تصميم لدى الأمريكيين والأوروبيين، عندها ستكون هناك فرصة لإيقاف الإيرانيين قبل أن يتوصلوا إلى سلاح نووي. بدوره استبعد رئيس الأركان الصهيوني الجنرال بيني غانتس أن تتخذ طهران قرارا بصنع قنبلة نووية، وقال غانتس أن إيران تقترب خطوة تلو الأخرى من النقطة التي تصبح فيها قادرة على أن تقرر إن كانت تريد صنع قنبلة نووية، وأضاف أن إيران لم تقرر بعد إن كانت ستقدم على الخطوة الأخيرة. ورأى أن تحول إيران إلى دولة نووية يشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل، ويشعر حلفاء إيران في لبنان وفلسطين بالقوة. وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن الخيار العسكري ضد طهران هو الأخير، واستدرك قائلا بأن هذا الخيار يفقد أهميته ما لم يتمتع بمصداقية. أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن وزارة الحرب الأمريكية تقوم بإنشاء وكالة استخبارات جديدة ستركز عملها على إيران والصين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع إنه يتوقع أن تتطور الوكالة الجديدة بشريا من بضع مئات إلى مئات عدة من العملاء في السنوات المقبلة. أعلن دبلوماسيون غربيون أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيعين خلال الأيام المقبلة رئيسا لفريق المراقبين الدوليين إلى سوريا. ويبدو أن الجنرال الناروجي روبرت مود الذي أجرى محادثات مع المسؤولين السوريين لنشر بعثة المراقبين هو الأوفر حظا لقيادة البعثة.
دخلت مهمة المراقبين الدوليين إلى سوريا أسبوعها الثاني على وقع إنذارات أمريكية أوروبية علنية مشككة بتطبيق البنود الستة الواردة في خطة كوفي أنان، ومحذرة من إجراءات إضافية في مجلس الأمن الدولي. وبين الانتشار المتتالي للمراقبين الأحد عشر في المدن السورية ودخولهم إلى مناطق التوتر والمواجهات وحملات التشويش، يقر المراقبون بوجود صعوبات في مهمتهم يجري العمل على تذليلها.
نحن نتابع التنسيق مع مجلس الأمن الدولي، بالنسبة لنا المهمة صعبة، سنحاول أفضل ما لدينا للتغلب على الصعوبات والقيام بالأمور بشكل جيد.
عمل المراقبين على الأرض يواكبه مسعى لتسريع نشر العدد المطلوب منهم لتحقيق تقدم أكبر، وهذا ما اعتبره الموفد الأممي إلى سوريا كوفي أنان أمرا حاسما، محذرا في الوقت عينه من أن بعثة المراقبين لن تكون إلى أجل غير محدود.
نحن نشعر بالحاجة إلى حضور أقوى وإلى قابلية في التحرك والقدرة على الوجود في معظم الأماكن في الوقت نفسه. مع 11 أو 12 مراقبا لا يمكننا التواجد في كل مكان، ومع نحو 300 مراقب سنكون قادرين على مراقبة المزيد من المدن.
100 مراقب سيتوجهون إلى سوريا خلال شهر، من بينهم 30 مراقبا قبل نهاية الشهر الجاري. هذا ما أعلنه رئيس قسم عمليات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة الفرنسي هيرفي لاتسو أمام مجلس الأمن. ونقلت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس عن لاتسو أن سوريا رفضت مراقبا عسكريا واحدا على الأقل بسبب جنسيته، وأوضحت أنها لن تسمح بدخول مراقبين من أي دولة تنتمي إلى مجموعة ما يسمى بأصدقاء سوريا، معتبرة أن ذلك غير مقبول.
لقد نفذ صبرنا، الحقيقة أن العنف متواصل وهناك استخفاف بدعوة وقف إطلاق النار. من وجهة نظرنا هذا ليس فقط غير مقبول بل يستحق الإدانة، ونحن كنا واضحين إذا لم يتم وقف العنف والسماح للمراقبين بالتحرك بحرية والقيام بعملهم من دون عوائق، فنحن على استعداد للعمل على إجراءات إضافية داخل مجلس الأمن.
وبحسب خبراء في الأمم المتحدة، فإن النشر التام لبعثة المراقبين مع تجهيزاتها خصوصا الآليات المدرعة سوف يتطلب عدة أشهر، حتى وإن كان قسم من المراقبين تمت الاستعانة به من كتائب من القبائل بعات الزرق المنتشرة أصلا في الشرق الأوسط.
رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن الأزمة السورية لا تزال في بداياتها، لكنه أشار إلى أن الموقف الدولي يتطور إيجابا، وأن إدارة أوباما ستكون مضطرة مع حلول الصيف إلى البحث عن تهدئة بسبب موجبات تفرضها الانتخابات الأمريكية، ما يعزز فرص تعاونها مع موسكو للمساهمة في إنتاج حل للأزمة السورية. ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن الأسد خلال لقاء بعيد عن الأضواء مع أحد رموز معارضة الداخل السورية أنه باستثناء قطر والسعودية وتركيا فإن الموقف الدولي هو الآن أفضل، وقال إنه مؤمن بإيجاد تعددية حزبية في سوريا، وأن حزب البعث إذا أراد البقاء في الساحة فعليه أن يعمل بين الناس وينافس لضمان وجوده السياسي. أعلنت السلطات التركية أنها لم تعثر على أسلحة أو ذخيرة أو أي معدات عسكرية في سفينة الشحن أتلانتيك كروزر الذي أوقفت نهار الأربعاء الماضي في ميناء الإسكندرون جنوب تركيا. وكانت صحيفة دير شبيغل الألمانية دعت أن السفينة تنقل أسلحة من إيران إلى سوريا، فيما أكدت شركة بوشتيغل المالكة لها أنها تحمل عناصر لمحطة الطاقة الحرارية السورية. في الأراضي المحتلة، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة في غزة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون العدو. وطلب القيادي في الجبهة صالح زيدان القيادة الفلسطينية بقطع المفاوضات مع العدو الإسرائيلي ووضع قضية الأسرى في سلم أولويتها.
تعالوا لنتوحد وراء قضية الأسرى لننهي هذا الانقسام المدمر، لندعم قضية الأسرى بشكل أكبر. أيضا على الوضع الرسمي الفلسطيني أن يضع عملية تدوين قضية الأسرى على رأس اهتماماته، ووقف هذه وأن لا يكون هناك أي مفاوضات دون وقف الاستيطان، ودون أن يكون هناك استناد لقرارات الشعب الدولية، وأن تكون قضية الأسرى ضمن أولويات هذه القضايا.
على صعيد آخر، وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما قام به نشطاء من حركة ناتوري كارتا من كتابة شعارات معادية للجيش الإسرائيلي ولقتلاه، وصفته بالعمل المقيت والكريه.
كتابة شعارات معادية على نصب تذكاري لجنود صهاينة سقطوا في حرب إسرائيل في منطقة تلة الذخيرة في القدس المحتلة، سبقه عمل مماثل في منطقة غور الأردن، لكن اللافت هذه المرة أن شعارات المعادية للجيش الإسرائيلي وقتلاه كتبت هذه المرة بأيدٍ يهودية وليست عربية. نشطاء في حركة ناتوري كارتا اليهودية المعادية للحركة الصهيونية ولوجود إسرائيل أقروا بوقوف النشطاء من حركتهم وراء كتابة هذه الشعارات.
لقد أدى الرسالة من قام بكتابة هذه الشعارات، فالاعتداء على الشعوب أمر مرفوض، وهو ما جلب علينا كل هذه الكوارث وأدى إلى سقوط أكثر من 20,000 قتيل يهودي، وهذه النصب هي نصب كاذبة ونحن نكتب الحقيقة فوق الكذب.
التلفزيون الإسرائيلي وصف الظاهرة بالكريهة والمقيتة والتي يقف خلفها متطرفون من المتدينين المعروفين بالحريديم، إلا أن هذه الأوصاف لم تكن لتؤثر بنشطاء حركة ناتوري كارتا الذين يرفضون إظهار أي تقدير لقتل الجيش الإسرائيلي.
لا تقولوا إن هؤلاء الجنود سقطوا دفاعا عن الوطن، فهذا افتراء، وأي تقدير تتوقعونه مني حيالهم، فأنا أعيش من دونهم وهم لا يحمونني، إنما يعرضونني للخطر، فمن الوقاحة وضع نصب لهؤلاء الجنود والقول إنهم ضحوا بحياتهم في هذه الحروب من أجل أن نحيا هنا، فهذا كذب وافتراء، فأنتم من شن الحرب ضد العرب.
نشطاء ناتوري كارتا كانوا واضحين جدا عند طرحهم لرؤيتهم إزاء حل الصراع بين الإسرائيليين والعرب.
الحل الذي نراه هو إلغاء النظام الصهيوني وإلغاء دولة إسرائيل، وأن يحل مكانها نظام عربي فلسطيني.
الصراحة كانت أكثر تجليا عندما عبر هؤلاء عن وقوفهم الصريح إلى جانب الفلسطينيين في الصراع الدائر بينهم وبين الصهاينة.
في لبنان أكد وزير المال محمد الصفدي أنه سيعد مشروع قانون جديد لحل أزمة الإنفاق المالي بعدما اقترح عليه رئيس الجمهورية ذلك. كلام الصفدي جاء خلال خروجه من جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدة التي طلبت الاستمرار بدفع رواتب الموظفين ووافقت على اقتراحات وزارة الخارجية حول اقتراع المغتربين.
تهنئة جديدة بالثقة النيابية المتجددة تلقتها الحكومة من رئيس الجمهورية العائد من أستراليا بعدما حثها على أن تكون هذه الثقة دافعا لتفعيل عملها. سليمان الذي انتقد انسحاب الأقلية من جلسة طرح الثقة جدد وجوب إجراء الانتخابات في موعدها، كما دعا مجلس الوزراء إلى عقد جلسات متتالية لإنجاز قانون الانتخابات وموازنة العام 2012 التي أخذت والموضوع المالي برمته حيزا هاما من نقاشات الجلسة.
وتناول فخامته موضوع 8900 مليار ليرة لبنانية، موضحا أنه أجرى استشارات قانونية ودستورية أكدت أن المرسوم لا يمكن توقيعه بحالته الحاضرة، ولو أقره مجلس النواب بالحالة هذه لتعرض للطعن لأنه غير قانوني، مقترحا على وزير المال إعادة صياغة هذا المشروع مع الأخذ برأي لجنة المال والموازنة النيابية الذي أدى إلى عدم إقراره في السنة المالية العائدة له لإرساله بصفة المعجل لإقراره في مجلس النواب، وإذا لم يقر يتم اتخاذ القرار المناسب.
بدوره أكد وزير المال محمد الصفدي أنه بصدد إعداد مشروعي قانون للإنفاق المالي وزيادة الأجور في القطاع العام دون أن يحدد وقت تقديمهما، في حين أكد وزير الصحة علي حسن خليل موقف الأكثرية الرافض للإنفاق بطريقة غير شرعية والداعي إلى حل المعضلة عبر ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية.
ومن أبرز المقررات المتخذة الطلب إلى وزير المالية الاستمرار بدفع الرواتب والأجور وملحقاتها، الموافقة على اقتراحات وزارة الخارجية والمغتربين المتعلقة باقتراح اللبنانيين المقيمين في الخارج، الموافقة على زيادة التعريفات الطبية والاستشفائية، تعيين السيد جان العلي مدير عام إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، تشكيل لجنة عليا مشتركة لبنانية إيرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلستين الأسبوع القادم، قال وزير الداخلية مروان شربل إن إحدى الجلستين ستخصص لبحث قانون الانتخابات ومن ضمنه تفاصيل آلية اقتراع المغتربين، في حين أخذ مجلس الوزراء علما بقرار وزير الاقتصاد تخفيض وزن ربطة الخبز إلى 900 جرام مع الإبقاء على سعرها ب1500 ليرة لبنانية.